إذا كان يوصف رجل الأكل كأنما في جوفه تنور فرن يعني مباشرة بيحرق الطعام في الحال ويطلب المزيد والجديد. فيقال لهذا الرجل الأكل الشرب النهم الحطمة لأنه يحرق الطعام كأنه يحرقه كأن في مكنة في جوفه يعني تستنشق الطعام أولا بأول. ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك لينبذان في الحطمة يعني هذا الهمزة واللمزة وما له هذا الهمزة اللمزة وما له فسناه لذلك أي هو وما له لينبذان في الحطمة كما قال عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب لا يغني عنه هذا المال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال ابن الجوزي في الحطمة هو اسم من أسماء جهنم سميت بذلك لأنها تحصل كل ما يلقى فيها أي تكسره فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. وقال الضحاك الحطمة الدرك الرابع من النار. وقال الكلبي الطبقة الثالثة من جهنم. وقال الواحدي باب من أبواب جهنم. وقال مقاتل هي تحصم العظام أولا تحصم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب وتصل إلى القلوب وعياذ بالله. أيضا الوزن هنا وزن فعلة لين بغنى في الحطمة فعلة هذا بيكون يعني لتنزيل الفعل مقام لتنزيل الفعل اللي هو يعني شيء طبيعي اللي هي طبيعتها ودي عادتها أنها تحصم وتأكل. فالفعل دائما تأتي في إيه في العادة في التعبير عن الشيء الذي صار طبيعيا وصار عادة لفاعله. يقول القرطبي أيضا سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحصمه وتهشمه. قال الراجز إنا حطمنا بالقبيل مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضبا. فالحطم يستعمل في كل كسر متناهل يعني تكسر الشيء إلى أقصى مدى من التكسير تستطيع أن تكسره فهذا هو معنى الحطم التكسير المتناهي التكسير البليع. وقال الألوسي كلا لينبذن كلا معروف أن كلمة كلا في القرآن إما تأتي بمعنى حقا كلا بمعنى حقا أو تأتي بمعنى لا النفي يعني لا. يقول الألوسي كلا يعني هذا رجع له عن ذلك الحسبان الباطل أو رجع عنه وعن جمع المال كلا يعني لا تحسب ذلك أن مالك مخلدك أو كلا يعني لا تجمع المال ويعني رجع له أيضا عن حبه المفرط على ما فيه. واستظهر أنه رجع عن الهمز واللم وطبعا هذا بعيد لأن القريب هو جمع المال. لا ينبذن في الحطمة هذا يفسره ما جاء في قوله تعالى فأمه هاوية أي ينبذ نبذا فيهوي على أم رأسه عياذا بالله من ذلك. فعلمنا أن معنى الحطمة يعني الإيه هذا اسم من أسماء النار سميت بذلك أنها تحطم أي تكسر وتهشم كل ما يلقى فيها تكسيرا بليغا متناهيا. يقال أيضا شر الرعاء الحطمة يقال راعي الحطمة وراعي الحطم اللي هو الذي يحطم الماشية كأنه بيكسر الماشية لأنه يسلكها سوقا عنيفا فكأنه بيكسرها بيسيء معاملتها وقيادها فكأنه يكسرها فيسمى الحطمة شر الرعاء الحطمة لأنه عنيف في سوقها. أيضا التعبير بقوله عز وجل لينبذن في الحطمة لينبذن فيها معنى الإلقاء والطرح أنه سوف يلقى في الحطمة فهذا يفيد أيضا أنه موضع له قعر عميق جدا أنه يعني والعياذ بالله جهنم قعرها بعيد وعميق جدا فلذلك قال لا ينبذن أن فيها معنى الإلقاء والطرح المسافة بعيدة. أيضا وطبعا دلت أدلة كثيرة في السنة على هذا الوصف من صفات جهنم عاذنا الله وإياكم منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة هو صوت وقع الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 طريفة فهو يهوي في النار الآن حيث انتهى إلى قعرها منذ 70 سنة يهوي في النار، فسمعت هذه الوجبة لما انتهى إلى قعرها 70 سنة يهوي في النار. أيضا لفظ النبذ هذا يدل على الإهانة، لأن الكافر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة، فأما الإنسان إذا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كذلك الآية السابقة لها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فيظن أن إعطاء المال والتوسيع عليه في الدنيا هذا يقتضي كرامته على الله عز وجل في الآخرة، فالله عز وجل يقول له كلا لينبذن. فهذا النبذ فيه وصف بالإهانة لأنه كان يعتقد أنه إيه من أهل الكرامة، فهنا يعامل بنقيض قصده وبنقيض اعتقاده، لأن كلمة النبذ كما ذكرنا معناها الطرح والإلقاء، الطرح الرمي والإلقاء. قال تعالى فنبذناهم في اليم، ومنه النبيذ، النبيذ للشيء المسكر أو غير المسكر، يعني البلح الذي نصنعه هذا في رمضان مثلا يسمى نبيذ، يعني تنبذ التمر، تنبذ التمر في الماء، فإذا أكل فهذا محرم، أما إذا لم يسكر فيطلق عليه أيضا نبيذ، ما فيها في كلمة لغوية يعني، وإن كانت عرفا حاليا بتطلق على المسكر وهو محرم بلا شك. المقصود إن سمي نبيذا لأنك تنبذ يعني ترمي فيه الإيه؟ ترمي فيه التمر. والمنبوذ ولد الزنا يسمى المنبوذ لأنه ينبذ ويرمى على الطريق. قال أبو الأسود وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. وقال آخر إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرمات. يقول الرازي هناك فائدة، اعلم أن الفائدة في ذكر جهنم بهذا الاسم ها هنا وجوها، يعني لماذا قال الله عز وجل، ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قال كلا لينبذن في الحطمة ولم يقل مثلا في جهنم، لماذا ذكر الحطمة بالذات؟ فلعل الحكمة من ذلك أولا الاتحاد في الصورة، إن الله عز وجل قال ويل لكل همزة لمزة فعلة، فاتحدت الصورة عند بقوله تعالى لينبذن في الحطمة، في الحطمة كأنه تعالى يقول إن كنت الهمزة اللمزة فوراءك الحطمة، فوراءك جزاء على ذلك إيه الحطمة، فهذا من التشابه في الصورة. والثاني الحكمة الثانية أن الهامز يكسر غيره ليضع قدره، الهامز اللامز الذي يكسر عينه أو حاجبه أو شفته أو أي شيء من هذا ليضع من قدر الناس ويكسر أقدار الناس، يلقيه في الحضيض، يلقي هذا الشخص الذي يهمزه ويلمزه في الحضيض، يقول الله عز وجل له وراءك الحطمة وفي الحطم كسر، فالحطمة تكسرك وتلقيك في حضيض جهنم، لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجب، أما الحطمة فإنها تكسر كسرا لا تبقي ولا تذر. الثالث أن الهماز اللماز يأكل لحم الناس، يأكل لحم الناس، والحطمة أيضا اسم للنار من حيث أنها تأكل الجلد واللحم، ويمكن أن يقال ذكر وصفين الهمزة واللم، ثم قابلهما باسم واحد ويل لكل همزة لمزة، ثم قال لينبذن في الحطمة قابلهما باسم واحد، وقال خذوا واحدا مني من اثنين منك، واحدا مني وهو الحطمة باثنين منك وهو الهمزة اللمزة، فإنه يفي ويكفي، فكأن السائل يقول كيف يفي الواحد من اثنين، فقال إنما تقول هذا لأنك لا تعرف هذا الواحد، أنت بتقول كيف يفي الواحد وهي الحطمة بالاثنين وهي الهمزة واللمزة، فكأن الجواب إنك لا تعرف خطر وقدر هذا الواحد، فلذلك قال وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. إذن كما ذكرنا الحكمة قد تكون، يعني إذا سألنا ما الحكمة من التعبير بالحطمة دون التعبير بجهنم أو سقر أو رضع أو غيرها، قالوا أولا المشابهة في الصورة ويل كل همزة في اللمزة فعلة فعلة، فلذلك جاء الجواب من نفس الوزن الحطمة. أيضا أن الهامز اللامز يكسر غيره ليضع قدره في الحضيض، فالله عز وجل يبشره بما يضع قدره في جهنم وهو الحطمة التي فيها الكسر أيضا والعذاب. ايضا ان اللمز فيه اكل لحوم الناس، فالفطر ايضا مما عليها انها تاكل لحوم هؤلاء وعظامهم تكسرها، فلذلك عبر بهذا سبحانه وتعالى. المفكرين رحمه الله تعالى يقول: واي شيء اشعرك يا محمد ما الحطمه، يعني وما ادراك ما الحطمه، ثم اخبره عنها ما هي، فقال جل ثناؤه: هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأسئلة. يقول: التي يطلع ألمها ووهجها القلوب. يطلع هنا بمعنى يصل. الاطلاع معناها البلاغ، معناها البلاغ. حكي عن العرب سماعا: متى طلعت أرضنا، متى طلعت أرضنا، يعني متى وصلت أرضنا أو متى بلغت أرضنا. فمعنى تطلع يعني تصل وتبلغ، تظل تنفذ في الجلد وتأكل الجلد ثم اللحم ثم تنفذ في النهاية إلى القلب، وهو ألطف شيء في بدن الإنسان. فمعنى ذلك أنه يبلغ أقصى درجات العذاب والعياذ بالله. وتقول: طلعت أرضي، يعني بلغت أرضي. يقول السوكاني: وما أدراك ما الحطمة، هذا الاستفهام للتهويل والتصغيع، حتى كأنها ليست مما تدركه العقول وتبلغه الأفهام. يعني وما أدراك ما الحطمة، يعني العقول البشرية، عقول الخلق، لا يمكن أن تدرك ما هو ما 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 هو العذاب والمكان الذي يعد في هذه الحطمة، شيء لا تدركه العقول. وما أدراك ما الحطمة. ثم فسر الله عز وجل الحطمة فقال: نار الله الموقدة. نار الله الموقدة أي هي نار لا كثائر النيران. الحطمة هي نار ليس مثلها أي نوع من النيران التي تعرفونها. نار الله الموقدة، موقدة بأمر الله عز وجل، أي هي النار التي لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو منشئها في عالم لا يعلمه سواه. نار الله الموقدة. يقول أبو السعود: وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه. المنقدة لأنها غير خامدة، لأنها غير خامدة. فنلاحظ هنا في هذه الآية أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله المنقدة. هذه إضافة للتخصيص، أنها نوع معين من النيران ليست كالنيران التي تعرفونها. لذلك جاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم، فأضافها إلى البشر. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: نار بني آدم التي يوقدون. نار بني آدم، فلبني آدم نار، ولكن هذه ليست كنار بني آدم المخلوقة التي تعرفونها، لكنها نار الله. إذن هي النار الكبرى كما جاء في آية أخرى، نار الله المنقدة. يقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم يعني واحدة، لكن لو نحن تخيلنا كل النيران التي على وجه الأرض فهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، كلها مثل حرها، كل جزء منها مثل يعني ايه حرها 70 مرة. قال الغزالي: نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب عذاب هذه النار عرف عذاب نار جهنم بها. يعني الناس في الدنيا أشد عذاب عندهم ايه؟ عذاب النار. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يعرفنا نار جهنم بهذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهيهات، يقول الغزالي: وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه. والعياذ بالله، يعني أهل جهنم لو يروا مثل هذه النار التي لو جمعنا كل نار الدنيا واجتمعت في مكان واحد وأهل الجحيم رأوها لا يعني لا خاضوها وألقوا بأنفسهم فيها هربا مما هم فيه من جحيم الآخرة والعياذ بالله. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية، هذا معناه ما كانت إلا كافية. هذا كأنه نفي واستثناء، إن يعني ما كانت إلا كافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. فسر هذا التخصيص كما ذكرنا في الآية نار الله، لأن نار جهنم هي نار الله الموقدة، لا يوقدها بنو آدم ولا يستطيعون حرارتها، الموقدة لأنها غير خامدة أبدا، لا تحمد أبدا، لكن ناركم يمكن أن تحمد، لكن نار الله عز وجل الموقدة هذه صفة ثابتة لها لا تنفك عنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أترونها حمراء كناركم هذه، يعني لا يحملنكم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم لصفة جهنم والعياذ بالله، لا ترون أنها حمراء، لأن نار الدنيا يمكن أن ننتفع بضوئها مثلا أو بدفئها، أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار، والقار الزفت، لهي أسود من القار والعياذ بالله. قال البادي ومثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف، هذا خبر غيبي لا يخبر به أبو هريرة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن مغيب فله حكم الرفع. أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بشدة أمرها في الحر، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن شدة أمرها في لونها، لأن سوادها أشد في العذاب، لأن سوادها أشد في العذاب وفي المكان. يقول بعض السلف عجبا لمن علم أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما. ثم يقول الله عز وجل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يقول ابن الجوزي أي تأكل اللحمة والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها، تصل بالتدريج، أولا تبدأ باللحم والجلود ثم تصل إلى القلب وتطلع يعني تصل وتبلغ، كما ذكر مش تطلع يعني ترى، يعني تطلع يعني تبلغ وتصل، تأكل حتى تصل إلى الأفئدة وإلى القلوب والعياذ بالله. ثم ناصفة الجلد، الجلد ليس كالجلد في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن غلظ يعني سمك جلد الكافر 42 ذراعا، الكافر يزاد في خلقه يوم كامل، حتى في الحديث ان ضرط الكافر يكون مثل جبل احد كما ياتي في هذا الحديث، فيزاد في حجمه حتى يزداد اشتاته بالعذاب والعياذ بالله. ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وان ضرطه مثل احد، جبل احد ذكرنا قبل ان جبل احد طوله 6000 متر يعني 6 كيلو، هذا يعني ضرس الكافر في جهنم والعياذ بالله، وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جهنم، المجلس الذي يقعد فيه في جهنم ما بين مكه والمدينه بمقدار المسافه التي بين مكه والمدينه. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره مرفوعا ما بين منكبي الكافر في النار مسيره 3 أيام للراكب المسرع، المسافة بين المنكبين مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، هذا رواه مسلم. يقول ابن الجوزي التي تطلع على الأفئدة أي تأكل اللحم والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها، وقال الفراء حتى يبلغ ألمها الأفئدة. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد، والعرب تقول متى طلعت أرضنا أي بلغت، وقال ابن قتيبة تطلع على الأفئدة أي توفي عليها وتشرف، توفي عليها وتشرف. وقال الشوكاني أي يخلط حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها، وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم، خص الأبدان التي تطلع على الأفئدة لأنها تطلع على كل أبدانهم، لأنها محل العقائد الزائغة، هذه الزائغة أو لكون ما صاحبها، إن الأذى إذا وصل إلى الفؤاد، وإذا وصل إلى الفؤاد فإن صاحبها يموت، أي أنهم في حال من يموتون وهم لا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، فهم إذن أحياء في معنى الأموات. وقيل معنى تطلع على الأفئدة قيل انها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب، لان يعني كان في قول ثالث ان بعض العلماء يرون ان الله عز وجل يعني يجعل من جهنم امارات وعلامات عرفها الله سبحانه وتعالى ربها بها، بحيث تميز كل يعني واحد من سكانها يعني يستحق اي قدر من العذاب. قال القرطبي وقد قال الله عز وجل تدعو من ادبر وتولى، ان هذه النار سوف تدعو من ادبر وتولى. وقال عز وجل اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فوصفها بهذا فلا يبعد ان توصف بالعلم، بل طلع الأسد يعني تعلم مقدار ما يستحق كل واحد من اهلها من العذاب. وقال الألوسي التي تطلع على الأسئلة أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتفتكها بالذكر. يعني لماذا خص الأسئلة بالذات؟ كما أن هذا ألطف ما في الجسد وأشده تألما بأدنى أذى يمسه، أو لأنه محل العقائد الزائرة والنيات الخبيثة والملكات القبيحة ومنشأ الأعمال السيئة، فهو أنسب لما تقدم من جميع أجزاء الجسد، من جميع أجزاء الجسد. قال محمد ابن كعب القرظي تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. ثم قال عز وجل إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أكل كلمة الأصيد، الوصيد معناها الباب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني بباب الكهف او مدخل الكهف. ومن ذلك قول عبيد بن وهب بارض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر، فمعنى بارض فضاء لا يسد وصيدها يعني لا يسد بابها، او المقصود ليس فيها ابواب اصلا حتى تسد عليه، فالمقصود بالوصيد هنا الايه؟ الابواب. هذا مثال مثل قوله مثلا على لاحد لا يهتدى بمناره، يعني لا منار له فيهتدى به. كذلك هنا بأرض الفضاء لا يسد وصيدها، يعني أصلا ليست لها أبواب. يقول ابن جرير يقول تعالى ذكره إن الحطمة التي وصفت صفتها عليهم، إنها عليهم يعني على هؤلاء الهنازين اللنازين، مؤصدة يعني مطلقة، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما مطلقة، وهي تهمل ولا تهمز، يعني ممكن تقرأ إنها عليهم موصدة، أو مؤصدة، فقد قرأت جميعا. وإن كان الإمام أبو بكر ابن عياش أنكر على الإمام الكسائي همز مؤصدة، وقال لنا قرأت جميعا وإن كان الإمام أبو بكر ابن عياش أنكر على الإمام الكسائي همز مؤصدة، قال لنا إمام يهمز مؤصدة فأستهي أن أسد أذني إلى تفوت. فبعض الأئمة كان ينكر هذه القراءة. المقصود مؤصدة يعني كما ذكرنا مطبقة أو مغلقة، والعرب تقول أوصب الباب يعني أغلق، أوصب يعني أغلقه. وقالوا أيضا تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومنها أبواب صنعاء مؤصبة. وقال عبد الله ابن قيس الرؤيات إن في القبر لو دخلنا رجالا مصفقا مصفا عليه الحجاب، يعني مغلقا. وقيل مؤصبة أي مبهمة، يعني لا يرى ما بداخلها، في عمد ممددة أو في عمود ممددة. العمود كله مستطيل من خشب أو حديد، العمود ونعلم هو أصل البناء، يقال عمود البيت يعني الذي يقوم به البيت. قيل هي عمود أغلقت بها تلك الأبواب، كنحو ما تغلق به الدروب. وفي هنا بمعنى الباء، يعني في عمود ممددة إنها عليهم مؤصلة، في عمد ممددة في هنا بمعنى الباء يعني انها عليه المؤصبة بعمد ممددة، ولم يقل بعمد رغم ان الفيل معنى الباء لانها لكثرتها صارت كان الباب فيها, يعني لكثره هذه الاعمده الممدده لكثرتها صارت كان الباب هو اللي ايه اللي فيها مش هي عله الباب. واضح انها عليهم مؤصله في عمد ممدده, يعني بعمد ممدده. يقول ابن الجوزي هي اوتاد الاطفال التي تطلق على اهل النار, وفي بمعنى والمعنى مطبقه بعمد. هذه قراءة عبد الله. وقال مقاتل اطبقت الابواب عليهم ثم شدت باوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحظها. وممدده صفه العمد اي انها ممدوده مطوله وهي ارسخ من القطيره. لما تكون ممدوده العمد ومطوله تكون ارسخ من ايه من العمد القطيره. وقال قتاده هي عمد يعذبون بها في النار. وقال ابو طارح في العمد الممدده قال هي القيود الطوال وقيل صارت العمد رصدا للباب كالقفل والوقي له كالقفل على الابواب. وقيل في عمد يعني انهم يدخلون في عمد كالقصبة مجوفة الداخل. هذه الآية أيضا يتكلم المستنقذ رحمه الله على تفسير الآية الوالدة في سورة الفرقان في قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ذلك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النار في حالهم مقرنين في حال كونهم مقرنين دعوا هنالك يعني في هذا في ذلك المكان الضيق دعوا ثبورا يعني قالوا لا ثبوراه أو لا ثبوراه يعني لا هلكا. فيقال لهم لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يعني ليس هلاكا واحدا بل هو هلاك متعدد وكثير وادعوا ثبورا كثيرا. يقول وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار جاء مذكورا أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فحملها عن هذه الآية أنها مقصود المكان الضيق. وقال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ومعنى مؤصدة في الموضعين بهمز وبغير همز يعني مطبقة أبوابها مغلقة عليهم. ومن كان في مكان مطبق يغلق عليه لو كان إنسان في مكان مطبق ومغلق عليه هذا المكان فلا بد أن يكون هذا المكان ضيقا عليه. إنسان حتى لو في مكان واسع ولكن هو مغلق ومقفول عليه حيث لا يخرج منه أبدا فهذا يعني أنه ضيق ومطبق عليه. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوتد في الحائط. يعني إنسان يثبت في مكانه في النار بشدة شديدة كما يدق الولد ويثبت في الحائط. وعن ابن مسعود لأن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح. والزج هو الحديدة لا تكون في أسفل الرمح وتكون مثبتة تماما ويعني ضيقة جدا حتى تثبت على هذا الرمح. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي في الأصفاد مقرنين في الأصفاد بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. والأصفاد القيود. والأظهر أن معنى مقرنين أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد يربط كل واحد منهم في جميله في الأصفاد والأغلال والسلاسل. وقال بعض أهل العلم كل كافر يقرن هو وشيطانه. وقد قال تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كما كان قرينه في الدنيا يقترن به هذا الشيطان الذي أضله في الآخرة والعياذ بالله. فالمقصود مقرنين في الأصفاد يعني أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. في عمد الممددة أي توضع أرجلهم في العمد على صورة القيد في الخشبة الممتدة يشد فيها عدد من الأشخاص في أرجلهم لأن خشبة ممتدة فيها وثاق من خيوط أو غيره أو سلاسل ويربط كل منهم في هذه الخشبة الممتدة ويقرن بعضهم إلى بعض كما يفعل بالميل. قال الرازي
حال كونه الموثقين في غمد الممددة مثل مقاصر التي تبقى فيها اللصوص. إنها عليهم مؤصدة, إنها عليهم مؤصدة يعني كما يسمى مطلقة ومغلقة. طبعا يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب, لو شاء الله عز وجل لجعل لهم هذا الموضع من جهنم والعياذ بالله بحيث لا يكون له باب أصلا, ولكن الله سبحانه وتعالى يلعن الحكمة من أنه جعل له الباب, لأن وجود الباب يذكرهم بالخروج فيزيد في حسرتهم حينما يعني يردون خاطئين. وقد يعني الذي ورد في الآيات ما يدل على أن لجهنم أبواب, حتى إذا جئنا في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال الأعمش في تفسير قوله تعالى يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون, نبئت أن بين دعائه من هذا الدعاء يا مالك ليقضي علينا ربك وبين إجابة مالك لهم ألف عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فإنه ليس أحد خيرا من ربكم, يعني لما مالك يرد عليهم بذلك إنكم ماكثون فهو قد ندعو ربنا سبحانه وتعالى لا ندعو مالكا, فيقولون ربنا غلبت علينا ثقلتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخطأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يأتوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الحسرة والزفير والويل. وروى أبو معصر عن محمد بن كعب القرظي قال لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع منها ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلمون, يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل, فيرد عليهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ثم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا ادعنا نعمل صالحا إنا موقنون, فيرد عليهم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. ثم يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجل دعوتك ونتبع الرسل, فيرد عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل, فيرد عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم يقولون ربنا غلبت علينا ثقلتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, فيرد عليهم اخطأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
فاتخذتموني سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
تكلمون بعد ذلك. قال سفيان الثوري وغيره في تفسير قوله تعالى في نعيم أهل الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر, قيل هو طبق النار على أهلها, هو انطباق النار على أهلها حينما توصد هذه الأبواب, فهذا هو الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني الفزع الأكبر الذي يحيق بأهل النار حينما تطبق عليهم النيران, فهي المصيبة العظمى, المصيبة العظمى التي تنال أهل النار حين يطبق عليها وييأسون من الفرج ويأمن أهل الجنة الذين سبقت لهم من الله عز وجل الفتنة. يقول بعض الشعراء لو أبصرت عيناك أهل التقى فيقوا إلى النار وقد أحرقوا سرابهم المهل في قعرها إذ خالفوا الرسل وما صدقوا تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا وجيء بالنيران مذمومة شرارها من حولها محرق وقيل للنيران أن احرقي وقيل للخزان أن أطلقوا. فقال الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة ولم يكن إنها مؤصدة عليهم ولم يكن إنها مؤصدة عليهم قال إنها عليهم مؤصدة لأن قوله عليهم يفيد أن المقصود أولا كونهم بهذه الحالة مقصود أنهم هم يكونون بهذه الحالة وقوله مؤصدة عليهم يجد هذا المعنى بالقصد أول. وقال الزمخشري والمعنى أنه يؤكد يأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبد فتؤفض عليهم الأبواب وتمدد عن العمد استيفاقا في استيفاق يعني هي مغلقة عليهم كل جهنم مغلقة ثم هم أيضا مخيدون في الأصفاد ومقررون في الأصفاد فهو استيفاق تقييد بعد تقييد وتضييق بعد تضييق واستيفاق في استيفاق. ويجوز أن يكون المعنى إنها عليهم مؤصدة أي موثق وهم موثقين في عمد عمد من الدجى كما ذكرنا مثل المقاطر التي تكثر فيها النسوج. المقطرة هي عبارة عن جزء كبير فيه خروق أو أحبال يوضع فيها أرجل المحبوسين من النسوج ونحوه يعني يجعل كل بجنب آخر. يعني من تأمل هذه الصورة كما ترون يعني يظهر له العجب العجاب من التناسب في هذه الصورة الوجيزة العظيمة فإنه سبحانه وتعالى لما بالغ في وصف هذا الشخص بقوله همزة لمزة قيل الحطمة لتعادل كما ذكرنا ولما أفاد ذلك لما أفاد يعني وصف الهمزة اللمزة أن فيه كثرة أعراض الناس قوبل بكثر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة وبيئة النبذ المنبئ عن الاستحقاق في مقابلة ما ظن الهامز اللامل لنفسه من الكرامة. ولما كان منشأ جمع المال ابتلاء حبه على القلب منشأ جمع المال يستولي حبه على قلب الشخص جيئة في مقابلته انها تطلع على الأسئلة هذه القلوب التي تعمر بحب المال. ولما كان من شأن جامع المال المحب له ان يأطب عليه ان يقفل عليه والاغلاق والاقفال قيل في مقابلته انها عليهم مؤصدة فيؤصد عليه جهنم والعياذ بالله. ولما تضمن ذلك انه بيخزن المال وبيقصد عليه لماذا؟ لانه يحمل ان يعيش مخلد فناتب طول الامل هذا ومده في امره وفي اجله وصفها بقوله في عمد ممددة فطول الامل قابله طول هذه الاعمدة الممددة والله تعالى اعلم. اخيرا يعني نذكر انفسنا ببعض بحديثين من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان موضوع يعني التذكير بالنار وما أعده الله عز وجل للكافرين والأتقياء إنه يحتاج إلى كلام مفصل إن شاء الله في مناسبة أخرى لكن يعني نختصر بذكر هذين الحديثين من النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يرسل البكاء على أهل النار يطلق عليهم البكاء من الحزن والحسرة والألم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم ينكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت لو أرسلت فيه السفن لجرت يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. وعن النعمان بن يسير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. هذا الحديث رواه الدارمي وقال الألباني وإسناده صحيح. فهنا في هذا الحديث يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله نوح من قبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله ثم إني دعوتهم جهارا فهذا من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبنذارته وهو النذير البشير أنذرتكم النار يعني قد فعلت ما وجد من أداء هذه الرسالة وهذه النظارة فأنذرتكم النار أو المقصود إني أنذركم عذاب النار وأحذركم على النار أنذرتكم النار فما زال يقولها من شدة اهتمامي بهذه النصيحة وإقامة الحجة على هذه الأمة. ولهذا الأمر النظائر في السنة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بأكبر الكبائر: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ يقول الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا مش شراهة لتكررها، ولكن شفقة عليه صلى الله عليه وسلم لما رأوا من عظيم اهتمامه وانشغاله وهمه من هذا الأمر. فالحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا سمعه أهل السوء من شدة ما كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم. وحتى سقطت خميطة كانت عليه مثل الرداء يعني، سقطت عند رجليه. اللهم اكفنا لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الشنقيطي في زاد المسلم: أي كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع والطيور ودواب البحر وشبه ذلك. واختلف في سبب سؤال إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، ما هو السبب الذي من أجله سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؟ ذلك قبل النبوة، وحمله الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسواس الشيطان، لكنها لم تستقر ولا زلزلت الإيمان الثابت، واستند في ذلك إلى ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن، يعني أعظم آيات الرجاء في القرآن، هذه الآية: وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان. هذا يعني فيما يتعلق بما يعرض بصدور الناس من الوساوس وخطرات الشيطان. قال الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فرضي الله لإبراهيم بقوله بلى. وقيل يعني بعض العلماء مثل الطبري حمل هذا القول يعني على ظاهره، حمل الآية على ظاهرها لأنها كانت من الوساوس التي لا تستقر ولا تمس الإيمان بأي أذى. قيل كان سبب سؤال ذلك أن نمرود لما قال له: ما ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فذكر ما قص الله عز وجل مما جرى بينهما، فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية أحياء الموتى من غير شك منه في قدرة الله، ولكن أحب ذلك واشتاق إليه وأراد أن يطمئن قلبه بحصول ما أراده. أيضا هذا الخبر أخرجه الطبري عن ابن إسحاق.
ومما قيل في مناظرة إبراهيم للنمرود أنه حين قال ربي الذي يحيي ويميت وقال الملعون أنا أحيي وأميت وأطلق محبوسا وقتل رجلا وعبر عن الذي أطلقه بأنه أحياء.